راديو البيت ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لشبكة الأولى الإذاعية من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية واللقاء في حلقة جديدة ولقاء جديد ومشوار جديد من مشاويرنا في راديو البيت. وطبعا اليوم في راديو البيت بنتكلم في فقرتنا الرئيسية عن موضوع جدا مهم، ألا وهو فن التغافل. وفقرتنا التغذوية بنتكلم عن معتقدات خاطئة عن السكري. وفي فقرتنا الأخيرة فقرة الطفل نتكلم عن شيء كل حد عانى منه، ألا وهو الخوف من الامتحانات. يعني في ناس نفسيتها تتعب من الامتحانات، فيها قلق، اضطرابات حتى معوية، قولون عصبي نتيجة الخوف من رهبة الامتحان أو الخوف حتى من الإخفاق في الامتحان. فهذا اللي بنطرحه اليوم في فقرتنا الأخيرة. أما همستنا الصباحية لها علاقة بموضوعنا الرئيسي، بنتكلم فيها مستمعينا عن التغافل والتغاضي. طبعا نحن نعيش كل يوم في مواقف تمر علينا، هذه المواقف يعني تكون فيها كثير ممكن من الأشياء اللي نشوفها نوع من الإساءة، فنكون متضايقين مثلا من كلمة تقال عابرة أو أسلوب نعامل به بطريقة ما توزلنا إلى آخره. فالحياة تتطلب التغافل والتغاضي. فمثلا من أهم الأشياء اللي تعكر صفو حياتنا هي التدقيق والمتابعة لكل صغيرة وكبيرة. هاي التدقيق وهاي المتابعة وهذا وضع الأمور الصغيرة تحت المجهر تخلي الحياة صعبة، وتخلي التعامل مع الناس أصعب، وتخليك تشتط في كثير من المواقف، لأن كل موقف يكون بالنسبة لك كأنه قنبلة موقوتة أنت تنفجر بناء على هذه القنبلة. فيقال من لم يتقن فن التغافل سيخسر الكثير، وأول شيء بيخسره عافيته. فعلا ليش تي طالعني؟ ليش تي عاملوني؟ ليش تي سووني؟ ليش ما ردوا علي السلام؟ ليش ما عزموني يوم كانوا مسوين عزيمة؟ ليش ما زقروني في العرس؟ ليش ما مدري كله ليش ليش ليش؟ وتفسير وتفسير وتأويل الأحداث على طريقتنا الخاصة. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من لم يتغافل تنغصت عيشته. وهذا يعني أن نحن يوم نسمع كلمات ما تعيبنا أو تصرفات ما توزلنا، المفروض ما نفكر فيها وما نستسلم للتفكير السلبي، لأن هذا التفكير ينغص عيشتنا. وأن نحن يوم نوقف عند كل دقة وشاردة وواردة وكلمة ونحاسب ونضايق على كل صغيرة وكبيرة، فنحن بنكون أكثر الناس شقاء وتعاسة. التغافل أو التغاضي أو حتى ما يسمى بالتسامي، أنك أنت تسمو بنفسك عن هاي السفاسف الأمور، هذا يعني يعتبر من أخلاق العظماء اللي ينبغي على كل، ما بقول كل مسلم، ولكن حتى كل إنسان يكون عنده فهم، يكون عنده حكمة، يكون عنده فطينة، أنه يتحلى بهاي الأشياء، يتحلى بالتغافل أو التسامي أو التغاضي، لأنه أنت الخاسر الأكبر والخاسر الوحيد في هذا الموضوع. أضف على ذلك أنك أنت يوم تدقق في حياتك اليومية وتنظر للأشياء بالعين المجهرية تنغص على الناس بعد الآخرين حياتهم، فتصبح العشرة كدرة والمجالسة مرة، وطبعا الناس تتضايق منك مثلا يا فلان لكله يلوم وكله يعاتب وكله زعلان وكله مبوزم. ف يستوي الشخص الكثير التدقيق منبوذ عند الناس، لأن سيرته ومجالسته لا تخلو من السلبية، سوالفه وأسلوبه لا يخلو من التنغيز والتنغيص. على الآخرين. ف يعني يقول لك في الموضوع إذا أنت تتغافل أو تتغاضى تعتبر رحمة لك ورحمة للآخرين، ولابدنا نحن نعطي لحياتنا وللآخرين فسحة من السعادة. فاصل وبرد نواصل بالتغافل. تريونا
راديو البيت، راديو البيت. أميو 7.4.
بالخميس الهم شقاني، بالخميس الهم شقاني، والهير مروم جسيبه يا محمد صاحبك حاني، حيب لسان حصيبه
على الحيار يعني المطاريوت، والبر تخضر للمفالي حق البهايم ينبت عيوب البوش يرعن والغنم.
عاشوا هلنا القصيد وعشنابه،
وين الشريعة لي لها شان، وين الصبايا لي رموه، يا مقصدوها حور غزلان يوها على الاجدان
يسعون. يقول يا عيون اللي عقب ما شنذروه قام صقاره يقلل من عشاه، انت عش اليوم باش نسره ومحه وعظم الجناح اكبر عطاه،
وعيالنا بيعيشون به بعد.
يا طير خذ قلبي وشله، عند اللي ذي قلبه هواني، وان قلت يا مرسول قله اني من فراقها عاني.
يقول لك الشاعر غنى الحمام وهيج القلب بغناه، ودعا فوادي مولع عاش جيرف، متوله ان يبكي على فقد مضناه، والدمع من عيني جرى ما بعد حف.
قصيد الاول ليعده الشاعر سيف بن سليمان ويحاوره ولده حمد في برنامج مزامل، كل سبت من الساعه 6 المسيان لين 8 العشاء على اذاعه الاولى.
ما بنتخلى عن تراثنا،
الاولى منكم وفيكم. راديو البيت ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، ومستمرين وياكم في موضوعنا عن التغافل والتغاضي، ونتكلم أكثر عن الموضوع. ترى أكيد يعني هو سبحان الله الأشياء يمكن زمان كان لها المسميات، استوت الحين تندرج تحت الذكاء العاطفي. فبنتكلم يوم يقول الذكاء العاطفي اللي يرتبط اسمه باسم دكتورة مايا الهواري، طبعا أول دكتورة إماراتية تبحث أكاديميا في الذكاء العاطفي وأثر في القيادة، محاضرة جامعية متطوعة وناشطة مجتمعية ومدربة تنمية بشرية في السعادة والإيجابية والتسامح والأناقة والشياكة. صباحك الله بالخير يا دكتورة.
يا حبيبتي يا أهلا وسهلا بداية الشياكة، والله مشيو
والله بسمك بتفنش اليوم على نفسي
ديتك والله اشتكتك والله إن فعلا إن لك وحشه، وطلع وياك طلعه يعني يوم أبقى وياك ولا أكون وياك على 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 الهواء تحس بالدنيا غير. والله أني ما أجاملك يا حبيبتي
يا دكتورة، والله اللي من القلب للقلب
كل الإعداد والله
حبيبتي. تسلمين يا دكتورة، الله يعطيك الصحة والعافية، ونحن دوم نتابعك يعني بشغف على وسائل التواصل الاجتماعي.
حبيبتي حبيبتي
يا دكتورة،
الله يسعد قلبك يا رب، اتشرف، هذا شرف شرف
جيبنا الشرف يا دكتورة. يمكن حبيبتي. اليوم موضوعنا وايد مهم، اللي هو يمكن نحن وايد نتكلم عن التغافل وعن التغاضي، لكن حقيقة مرات يستصعب علينا صراحة، يعني مرات توصل لمرحلة أن عيست وأنا أتغاضى، كم بتغاضى خلاص
كم بتغاضى. نعم نعم نعم، متعب الموضوع، مو سهل. شو نبي قالوا لك نبي كم مرة بتغاضل يعني ضاحك نعيم شاب. شوفي يعني أول ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، التغافل هذا فن ومحتاج إلى ممارسة، لكن إحنا أيضا خلينا مثل ما تفضلتي خلينا نكون واقعيين. يعني أنا كم بتغافل على الكلمة اللي تنعق علي، بتغافل على المدير اللي يالس يغلس علي، يسمحي لي بالكلمة، يثقل علي الشغل، يكسر، ينغط علي قدام الناس مثلا، يرمشني كلمة وزينة، أتغافل على مثلا زوجي، مثلا أتغافل على زوجتي. كم بتغافل على عيالي، زين قام يشتعل تنتعش وبعدين لين متى لين لين متى أنا بتم أنا اللي أتغافل وغيري ما يتغافل ترى هاي المشكلة.
صح.
إحنا ياسين نتكلم عن فن التغافل هذا صحيح لكن الموضوع لا يعني فقط سماح ومايا لو إحنا أنا وإنت تمرسنا ترى في النهاية حلو جميل لكن بعد متعب إن أنا أتم أنا أتغافل وأنا أعين الناس وأنا أتعاون مع الناس وما حد ترى ياسس ولا حد يسوي لي شاشة ولا حد يسوي لي أي اعتبار وأنا أتم وأنا أروح بعمري. إنزين شو الحل هني؟ الحل حبيبتي سماح إن الإنسان يكون عنده شيء يساوي التغافل اللي هو العطاء الذكي. أنا تكلمت في إحدى الريز أعتقد كان من يومين عن مصطلح جديد أنا أستخدمه حتى في البحوث مالتي يعني أنا اللي طلع لهذا الموضوع.
زين دكتورة أنا ما أقدر أتغافل إن الصوت مو واضح صراحة يحتاج تضبيط عشان نسمع ونستفيد.
الحين أحسن
تكلمي
الحين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
أفضل نعم
محمد صلى الله عليه وسلم. تمام قصتي على إذن بعد بين ولا ما سويت سويت حمل مثل هذه اللي يركبون سيائر أو يمشوا في الممشى والسماعة ضافدة على العشفايف يلا زين مو مشكلة.
الصوت بعد زيادة دكتورة
أوفر قولي والله
والله
أحسن شيء
تكلمي
الحين وعليكم السلام والصلاة والسلام على أهل سبح سبح
ناخذ أجر نعم
أوكي الحين
تكلمي بشوف إن شاء الله يكون
أوكي بنكمل إنزين إذا في مصطلح جديد أنا تكلمت عنه قبل قلنا إنه معناته في كلمة اسمها العطاء الذكي. شو يعني العطاء الذكي؟ هذا العطاء الذكي يساعدك على التغافل يساعدك على عدم وصولك لمرحلة إنك أنت مش قادر تعطيه لأن لما أنت توصل مرحلة عطاء متعبة مرهقة يبدأ التغافل عندك صفر خلاص ما تبغى تتغافل بلا تشوف عيوب الناس تشوف كيف الناس تستغلك تشوف كيف الناس أصلا ما تتصل فيك إذا يبون شيء هذا التغافل فن. ليش؟ لأن أنا أبغى أتغافل عن كل عيوب الناس لأني أنا نفسي مليء بالعيوب أنا أبغى أتغافل عن الناس وعن عيوبهم وعن أسلوبهم معي فلازم أسوي شيء قبل التغافل شيء اسمه العطاء الذكي. ما معنى العطاء الذكي؟ العطاء الذكي إني أنا ما أرهق نفسي بإني أكون يعني معطاء حبوب أعطي من وقتي من وقت عيالي من صحتي للناس وآخر شيء حتى شكرا ما يقولون زين فها طبيعي لينا إن أعطي حتى شكرا ما في تقدير زين العطاء الذكي شو يقول لك؟ أعطي بما تقدر عليه أنت كنفس بنفس الوقت يعني بحكيش مثال تعرفين يمكن هذا المثال يقرب الموضوع للسادة المستمعين. واحد جيت عندي هاي صدق السالفة فقالت مني ماي ممكن أتبين من 5000 قلت لها أنا أسمع يعني ما أقول شيء قلت لها أقلت لي شلف ودين وإن شاء الله برد لك شيئا وما أدري كيف فأنا تعودت تعلمت شو يعني عطاء ذكي هذا الحين بعد بحسنتي يعني تعلمت إن أنا ما أمس سائية ثلاث أنهار حطيت فأنا قلت لها يا فلان شوفي أنا ما أقدر أعطيش 5000 أقدر أعطيش 1000 هذا اللي باستطاعتي إني ما أرهق شو نفسي نشرح نفسي أوكي ما أرهق نفسي في نفس الوقت ما أضاح دين هاي هدية مني لك
حلو.
ليش؟ لأن هذا يخلي العلاقة متواصلة معك تخليها يوم أنت تشوفينها في المول هي تركز عليها تسلم عليها تسلمي عليها
نعم كسرتي عينها يعني
وأنت لما تشوفينها أو شايد ما تستحي هاي باخذ مني فلوس ولين الحين 65 أو 40 ما دفعت لي أنا هني أرزق نفسي بالخذلان أيضا وهني يدخل التغافل ما أقدر أتغافل أنت كل ما خففتي خذلان من الناس وكل ما قدرتي تعطين بعطاء اسم ذكي ما أرهق نفسي أسوي الشيء اللي أنا أحبه أعطي الناس بما أستطيع بما تستطيع صحتي بما أستطيع من إمكانياتي وما أرد الناس أما السائلة ثلاثة ما خلي يكون عندك ذكاء عاطفي إذا أعطيت بذكاء أنت هني خففت درجة الخذلان من الناس إذا أصلا ما بتحتاج تغافل وايد لأنه شوفي شويها فيها عمق لأن أنا أصلاً ما أتري منك الشكر ما تري منك الشكر، انا سويت هالشيء لوجه الله تعالى وراضي والحمد لله اني اعطيتك بما بما يرضي الله وبما يرضي ضميري انا وقدرتي انا.
هذا فإذا هذا بالنسبه في العطاء، لكن في المواقف اللي هي اللي فيها فعلا فيها ضغط على اعصابنا ونحن نقول بنتغافل، مثل ما اعطيتي مثال المدير اللي مثلا يتصيد لك
أيوة الانسان. ايوه ايوه لا كلامك صح، احنا خلينا نكون واقعيين، انا واحده من الناس اللي احب اواجه، لكن دائما انصح المواجهه المستمره الصادقه بقلب ونحط تحت قلب 10 سطور، يعني يكون عندنا ذكاء عاطفي بان انا تحملت واحد مره واثنين، تغافلت مره واثنين ثلاثة واربع، ليه متى؟ ما معقول الحين بيقول لك يا بدوي الناس تحب تستخدم هذا مسكين وطيب انانياتي، لا لا مو انانياتي ترى، بس انا يعني كان مش بمزاج، بس شوف لين مرحله خلاص مش قادره. فهني الحل، هني المواجهه المستمره الصادقه بادب. شو يعني المستمره؟ يعني انت ليش تكون مستمره؟ يعني انا تعودت اني اتغافل، خلاص انا اخذت قرار من يوم وطالع مع فلان لفلاني مع هذا الشخص بالذات ما اتغافل، لا الشيء اللي ما يعيبني اقول. يعني المراه اللي مثلا تنفصل عن زوجها وتغلف، اول شيء يعلمونهم في التوجيه الاسري، تمام، العلاج الاسري والثيرابي، واحنا انا كمستشار نفتش عندهم دائما خلي يكون بينكم حوار مستمر. شفتي شيء عليه لازم يكون انك تقولينه، لا تحط بقلبك، اذا هذا مستمر. الثاني الصادق، يعني انا يا فلان ترى انا هالشيء ازعجني، انا هالشيء انت مسيتني في كذا وكذا وكذا، حتى كمدير اي عادي اقول بس بادب، ما اخذها بادب، ما انزل عدل مستوى، استغفر الله استغفر الله، في ناس ترى كلام فرنسي، يعني هذا الكلام فرنسي اللي يسبون أبو العم هذيلا، يعني يتكلمون لغة أخرى، لغة أخرى تماما، أنا ما أعرف أتكلم هاي اللغة، فليش أنزل بمستوى أنا لغتي ما أعرف أتكلم لغة إسبانية، إذا كيف بالله عليك بتفهم يا أنت إسبانية؟
ما في مجال،
ما في مجال، أنا ما أنزل لدرجة أني أبدأ أرادد لا 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 لا, لا, لا.
زين ما بيقولون ان كثره العتاب او هذا انه انت حين مباشره تتغاضى انت تعاتب، والعتاب يعني يسبب نفور، عتاب مستمر، انت سويتي، انت شفتيني ما سلمتي، انت ما طلعتني، انت ما وديتني، انت ما عزمتيني عيد ميلاد بنتك، هذا ما يكون عتاب مستمر، وبالتالي يكون في تأفف في العلاقات.
صحيح عتبتي، احنا لازم نكون حاطين في بالنا العتاب ترى مو بحلو، خلاص يا اختي افهم الموضوع من البدايه، وحده ما تبغاش في حياتنا شو تبين فيها صح ولا لا؟ يعني عفوا خلينا نكون واقعيين، يعني انا خلي اكون فطن، ما يستوي شيء اعرف عملي على الناس مثلا اسمحي لي، او مثلا اجبر الناس علي، انا ما حد الا جاب الناس علي، انا والله خدت عهد على نفسي اختي سماح لا اعتب على الناس ولا حد يعتب علي، ما احب، فتعودوا الناس هالشيء مني، حتى جاراتي عرفت ما مشغوله لاني انا اعرفهم، يعني احيانا هم بعد ما يقدرون يتواصلون وياي بزعل عليهم، والله ياتيني حبال من الباب بالباب، في السنه مره زورونا، في السنه مره اذا زارونا، اذا انا يعني كل حد له ظروفه، لكن خليني انا اكون شوي شيء خفيف، عندي سمو في الروح، اركز بعمري، العتاب ترى فعلا ينفر حتى الحرمة، تعاتب زوجها كل شوي تربيت خاش
صح
يعني جد. ونفس الشيء صديقات، كل ما تشوفين البيتك وينك نسيتينا من لقى حبابة
أيوة
ما بيش يقولون، يعني خفوا علينا الطرفين، خفوا على بعض، زين
اوكي. في ناس تقول لك انا يوم اتغاضى، بس بنكمل هذا عقب الفاصل، يوم اتغاضى يخورونها، يعني انا اتغاضى اوكي مره مرتين 10 مرات، فاشوف الشخص اللي قدام يخورها يعني يتمادى، فبعدها هي او هي ما يحترمون تغاضي على الاشياء اللي هي تضايقني، كيف نتعامل معهم الحين؟ عقب بتنفجر، يعني ما بيشتوي تغاضي وبتغاضى، بيسوي شرشحه بينهم
بعد الفاصل.
لا بعد الفاصل
زين خلاص اوكي، اقول لك عندي لايف الحين تلفزيون، فبسرعه فاصلك
فاصلنا 10 دقائق، متى عندك لايف؟
يلا تعال
اوكي مع السلامه. طيب فاصل مستمعين وبرد نواصل.
راديو البيت. راديو البيت. الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية.
أبوظبي للثقافة تحتفل باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة فرقة مسرح كاراكلل اللي بتقدم عرض مسرحي واستعراضي عنوانه رحلة أبوظبي على طريق الحرير على مسرح المجمع الثقافي أيام 3 و4 و5 من شهر ديسمبر. حجزوا تذاكركم الحين على karakallaabuzabi.ae.
الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية.
من جمرة الفكر والإحساس يا شعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصح ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر،
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا،
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
مثل جميلي معك كمل جميلك معي، مثل جميلي معك كمل جميلك معي، وعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا، تسمع أنا لخطل وتسمع أنا لأسمعي، لكن بسمعك شعرني هز الفضاء، تسمع أنا لخطل وتسمع أنا لأسمعي، لكن بسمعك شعرني هز الفضاء، لا تدعي ظلم والله فوق يا المدعي، يا لين تعدل وتستوفي شروط القضاء، لا تشتكي قلة الإدراك قبل الوعي، خليك واعي وتدرك كل شيء مضى حظيت بي، وانت تدري ويش هو موقعي، لو كان غيرك حمد ربه على انه حظى، حرمتني صوتك اللي لا وصل مسمعي، كني اغني هجيني فوق عوص النضى، وفارقتني والمفارق ما يزيد وجعي، لكني ولع في جوفي نار كنها لظى، يا صاحبي والشعر ما هو براس اصبعي، الشعر حاسيس قلب الغرامك رضا، وانا مصحصح معك خلك مصحصح معي، واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا.
الشاعر يروح بخياله الى ابعد حدود.
قصيد فزاع.
وحن يشهد للميدان يوم يفوح دخانه، لنا سيف وجه اللي عادي دارنا مجهول،
محد يقدم دون دارها معاذير حتى يجيب النصر ولا الشهاده.
الاولى 107.4.
واذا دارت رحات المعركه شعبك العين الثار، قبل تقدم رجالك للوغى تحفر مقابرها،
ومن جانا يمد ايمان جينا له بطيب ايمان،
ومن جانا بغير الطيب لا يحمد عواقبها،
عن الشعب وعن الحكام واهل الخير والابطال،
والأبطال
وعن رايد جنود في سما صنعاء
بالهزه،
ورفرف ورفرف يا علم دامك على عز الوطن، معقود فداك ارواحنا يا قبلة العالم ونيشانه.
الأولى 107.4.
راديو البيت ويا سماح العبار. ويا سماح العبار.
نرحب بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في موضوعنا واللي نتكلم فيه عن موضوع التغافل أو التغاضي أو التسامي، أنك أنت تكون يعني مترفع عن الأمور اللي ممكن تضايقك، أو سواء كانت هاي الأمور صغيرة أو كبيرة. طبعا يعني في الحياة مع الأهل، مع الأصدقاء، مع الأقارب، مع الحياة الزوجية، في البيت، في الشغل، نتعرض لمواقف تحتاج التغافل. وكنا نسأل الدكتورة مايا، نقول لها إذا كثرت كثر ما أنت تتغاضي والآخر يخورها، يستمر يعني في الأشياء اللي ينقص عليك فيها، سواء كانت في البيت أو في العمل أو كأصدقاء أو أي حد، كيف تتعامل يعني الإنسان اللي ما تكسر عينه بأدبك، كيف تتعامل معه؟ مرحبا بك مرة ثانية يا دكتورة مايا.
يا حبيبتي يا مرحبا الساعه، إن شاء الله أتمنى الصوت بعده واضح إن شاء الله.
الحين الحمد لله أحسن عن قبل.
احسن، لاني والله كنت سايقه، سامحيني توني واصله لبايمين يا اختي، حياك الله.
يا ريتنا انت قدام.
الله يسلمك، الحمد لله وصلت وبركات، حصلنا باركينج
الحمد لله.
هي بتوصلت بعد بايمين فيك حصل باركينج، انت تحسينها مش الحمد لله بترابي.
هذا كلنا نعاني منها.
الحمد لله الحمد لله على كل حال. انت قولي يا حبيبتي سماح،
الانسان تتغاضى
اللي نتكلم فيها
اللي هو كثره التغاضي، وفي الاخر الطرف الاخر ما يحترم هذا التغاضيك، بالعكس يستمر في تمادي، انت تتغاضى وهو يتمادى. حلوه يعني. تتغاضى وهو يتمادى.
حلوه هي، حبيت. شوفي الانسان لازم يحط في باله ان انا في النهايه محتاج الناس اللي من حولي، انا ممكن طيبتي هاي تغاضية، هاي مضطرة لأنهاي عمتي، أم زوجي، أخت زوجي، أختي، أمي، أبوي، عمي، أحيانا في ناس أنت مضطرة عليهم.
صح.
هذين أنا أقول لك دام أني مضطرة عليهم لازم أحفظ لهم جناح بصراحة، يعني لازم تمشين وتتغافلين وايد، لكن في نفس الوقت تحطين حدود جميلة. كل مكان شوفي، كل مكان الشخص هذا قريب، أم، أب، أخت، لا هني البر يعني لازم كل مكان شوية ها أبعد شوية عنك، خالتك يعني ها، حطي شوية حدود، مو بحدود وايد، بنفس الوقت لا تخلي حد يعني يكسرك، لأن جد متعب أنك تعيش في بيئة سلبية، بيئة الناس تحرم، ما عندك شخصية، وأنت أصلاً هذا مزاجك وإيمانك وتعاملك مع الله، عامل الناس كما تحب أن تعامل، هذا المفروض. لكن أنا أقول عامل الناس كما تحب أن يعاملك الله.
الله
كيف أنت الله؟ والله الدنيا هاي دوارة، والرحمة بالرحمة، والجزاء بالجزاء، والخير بالخير، ما في شيء يروح عند الله. تحطين أنت الحين درهم يجي خمس، أنا أنت كل ما الإنسان آمن بهذه المردود الدعاء وحسن الظن بالله قوتها عجيبة. فأنا دائما أمشي بالشيء في أمور مثل هذه، لا أنا مضطر على هذين الناس، لازم إني أمشي وياهم، أحاول أحط شوية حدود، أحاول إني أكون أديبة كذا. إنزين الناس اللي أنت ما مضطر عليهم صراحة، اقطعي علاقتك فيهم، مرحبا وعليكم السلام، السلام عليكم، وعليكم السلام، يا مرحبا، شفتوا بعض في عرس، يا أهلين إيش حالك، أخبار الله مشاغل والله كذا، خلاص أنت سيب نفسك أو احمي نفسك، أنا مو مضطرة إني أخذ سوري يا إنسان فيني اسمه تنمر هذا، بس تنمر من نوع آخر، تنمر مجتمعي.
صح.
لأنه يقهر النفسية، النفس هذا الروح كلمة تطلعها وكلمة تنزلها.
نعم.
ولو بعدين تطلع عليه سمعة مثلا في الدوام، السمعة إنه والله هاي ترى ينقص عليها بسرعة، ما خليك منها، هاي ترى ما تعرف تسولف، هاي ما تعرف تسولف، لو أنت أصلا مو شيء، أنت بمزاج. لكن بعد احمي نفسك، حاولي ان تخطين لنفسك اطار معين، حدود معينه مع الناس، عشان انك انت لا تنطرين ولا ترزقين نفسك الجميله هذه، ان كل ما زادت السلبيه عندك او عند الانسان كل ما افرازات الكره تزول زادت كل ما اثرت على فكره على عصارات الابتكار والابداع. يعني انا موظفه واحب اي واحب شغلي والناس اللي من حولي منقدين علي ومخربين علي. انا هي ما بقوم ابدع ولا ابتكر, بالعكس بهي مصادره. فانتبهي على نفسك ولازم يعني شوفي في مبادره داخليه انت لازم تحطينها.
في سؤال سألت دكتورة, قلت شو الحل مع أشخاص نحن نتغاضى معاهم وهم يعني بشغلين بالحساب الدقيق؟
شو يسوي لهم؟ شو
يعني أنت تتغاضين وهم يحاسبونك على كل شاردة وردة؟
مثل منو يعني؟
ما أعرف يعني أي حد أنت تعامله بالتغاضي يعني هو يحاسب يعني مثلا الزوج الأم الصديقة. أوكي. في ترى في صديقات شي يعني تعامل ربيعتها شناري لها بالهبل.
أوكي. إيه تحاسبها يعني أنت تتغاضين ولكن هي مصرة تحاسبك.
أيوة هذا السؤال. نعم هي هذا السؤال. أيوة
يعني أنا هذا أنا جوابي لها أنها تتواجه وياها تتكلم وياها تقول فلانة تعالي نقول لك شو تحرمي ترى احنا ربع على عيني وعراسي, انا عندي حياتي, انا ما اقدر والله ادعي عيالي وليش والله اي وقت شلت تليفون تعالي يعني مثلا. فانا اتغاضى احيانا انت تعدي راسي انا ما اقول يكون ياسين في يسر تنغزين انا ما اشكت والله عشانك محترمتنك محترم العشان بيننا سوري يعني لا
تحط له حدود
طبعا. لا بس لازم مواجهة اول. في ناس تعرفين شو أختي هذا السؤال يحل تعرفين السماع شو يسوون الناس يطنشون بعض والناس هم نفسهم ما يعرفون هاي ليش طنشتني
صح
إيش ما تهمشني
لأن ما في كلام ما في مصارحة
مصارحة هي هاي تصححوا وثلاث أرباع الناس ما تحكي الصراحة تقول خل عنك
صح
والله نبرام شيء أو مثلا ما فيني مالي بارز أو خلاص بسكت عنها وشي
زي في بالي شيء. مرات هل التغاضي يوصلك لمرحلة التطنيش؟ يعني أنت من كثر ما تتغاضى تستوي متبلد فتستوي تطنش أي شيء خلاص أو مو بالطنش تكون عايش هالمرحلة الملكية أن أنت فيها في حالة سمو على كل الأشياء اللي تستوي حولك؟
هذا طبعا هذا أشي ما جميعنا نتمناه, لكن نحن لسنا ملائكة لكن الجميع يتمنى ذلك. ولكن البرودة والبلادة ما تكون على شغلك على شغفك يعني هذا اللي بنقوله. أنت بتوصل لدرجة تغاضي المطلق التطنيش المطلق البرود المطلق لكن فقط بجانب معين
طبعا.
الناس إذا عادتك أنا أبغى أكون شيء بارد أمور طيبة ما يضايقني أتوكل على الله حسبنا الله ونعم الوكيل أمور طيبة, لكن إذا هذا البرود طلع على حياتك العملية حياتك الزوجية مع عيالك والله شو فيني برودة الحين لا والله مو بحجة
صح
بس نكون واعين.
نعم.
وانتم ما شاء الله عليكم هذا البرنامج والأسئلة هاي كلها توعينا.
شوفي باسل شو يقول, باسل ترى أحد من المستمعين المستمرين البرنامج شو يقول, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا باسل والله العظيم كلام الدكتورة الصدق, إذا إحنا غلطانين حاسبونا, لكن إذا أنتوا الغلطانين منو يحاسبكم؟ يعني في حال التعامل مع ناس هم يحاسبون وأنت ما يعني أنت شي يعني منو يحاسبهم؟ رب العالمين بيحاسبهم يا باسل. أنت بس
يا حبيبي يا الله كم ربك كريم والله كل ما أحسننا الظن فيه وتوكلنا عليه واتقينا العبال فيه والله إن أشياء جميلة تحصل في الحياة. لكن نحن محاطين بسلبيات كثيرة وأنا أعتقد أن الحياة كلها سلبية, بل بالعكس الابتلاء يأتي عشان يعلمك مهارات. صح. المهارات هذه تنفعك في الدنيا في حياتك العملية الشخصية البيئية المجتمعية بروحك تتعلم التقنيش بروحك. ليش؟ لأنك أنت تغلبت على ابتلاء معين. أحيانا تجي
ما أعرف يا باسل يقول ليش أمور البيت تدخل بالسوشيال ميديا, وضح أكثر شو تقصد. يعني هل أنت في مشاكل زوجية فتنشر على السوشيال ميديا؟ هل قصدك ولا شو؟
خلي تابعني ولا يهمك.
تابع دكتورة مال الحواري, ادخل إنستغرامي بشوف حسابها وانت والخير ربع كلمة أخيرة دكتورة. سعود مخرجنا يقول أول متابع لك يا دكتورة.
يقول لي رياضة, سويت رياضة اليوم. قلت لا بعدني الحين بس
كلمة أخيرة دكتورة توجهينا للمستمعين.
الحمد لله. شوف الإمام أحمد بن حنبل يقول التغاضي نصف العافية, يعني نصف العافية التغاضي ونصف الآخر أسوي رياضة حلوة هاي.
سير وياك ممشى الخوانيج.
الحمد لله الله يحفظكم ويعطيكم العافية.
ياك إن شاء الله.
وضيف كل مرة يحكي وضيفني ريلاكس ريلاكس الآخر ريلاكس.
إذا أردت أن تعيش عليك بالتطنيش.
أي والله. الحمد لله.
قوات شاء الله دكتورة.
يا حبيبي دعواتك.
شكرا لك على الوقت الحلو وياك دكتورة.
بالعكس. الله يعين.
حبيبي. الله يعينك ويعطيك العافية.
أحبكم في الله كلكم.
أحبك الذي أحببتنا فيه دكتورة.
يا قلبي يا قلبي مع السلامة.
مع السلامة.
مع السلامة.
مع السلامة. إذا مستمعينا كانت ويانا دكتورة مايا الهواري أول دكتورة إماراتية تبحث أكاديميا في الذكاء العاطفي وأثر في القيادة محاضرة جمعية ومتطوعة وناشطة مجتمعية ومدربة التنمية البشرية في السعادة والإيجابية والتسامح. أظهر فاصل باسل أنا أرد عليك أقول لك طبعا أي مشاكل تستوي في البيت عيب تنشر وتنقل لوسائل التواصل الاجتماعي نشرها في تشير نشرها كأني أقول حق ناس شوفوا ترى أنا عندي مشكلة مع فلان الفلاني أو فلان الفلانية. الأمور لا تعالج بالسوشيال ميديا، الأمور تعالج في البيت، إن نحن يكون في حوار مثل ما ذكرت الدكتورة. أول شيء رقم واحد في أي علاقة هو الحوار، إن بالحوار نوصل لنقطة تفاهم، بالحوار نفهم أصلا ليش هاي الخلافات موجودة، بالحوار نقدر نحط حدود وحلول للمشكلة اللي عندنا، وبالحوار أكيد بنوصل للرضا والتفاهم وأرض صلبة يوقف عليها كل الأطراف المتنازعة سواء في العلاقات الزوجية في علاقات الزمالة في علاقات الصداقة في أي علاقة بين الأب وولده بين الأم وبنتها بين أي اثنين أو أي مجموعة في الدنيا. الحوار هو يكون سيد الموقف، والحوار الراقي الهادئ اللي فيه اتزان وتوازن وفيه عقلانية وفيه حكمة وفيه حيادية، إن بحيث أن نحن ما نتحاور لأن نحن نبغي ندافع كل واحد يدافع عن نفسه، لا نحن نتحاور وكل واحد يظهر إيجابياته وسلبياته وكل واحد يعترف بخطأ عسى نوصل لحل جذري للمشكلة اللي نحن يعني فيها. هاي النصيحة اللي أنا أوجهها لك يا باسم، والله يعني ييسر أمرك ويصلح حالك وحوالنا جميعا. فاصل فاصل مستمعينا وبرد نواصل تريونا.
راديو البيت
راديو البيت
107.4
سعيد سعيد يا سعيد يا سعيد قم اتأخرت على الدوام يارك سالم ظهر
الساعة كم
الساعة الساعة 5 الفجر سامحني سامحني يا سعيد اليوم يارنا متجدم من اشتغلت سيارتي قلت اكيد الساعة 6 ولا طالعت الساعة ما علي براي ارقد شوي وبرد عليك خلاف صباح
بروح إيجابية ووطنية بغطي كل الأخبار المحلية وبتابع وبنقل لكم صورة سير العمل الحكومي أبرز القرارات والمبادرات والإنجازات الوطنية في تغطية دائمة ومستمرة بديناها قبل 6 سنوات ومكملين بإذن الله. صباح الأولى برنامج إيجابي تفاعلي وطني.
تراثها الدار والماضي ناظرنا
عشت وبدت عظامي يوم جفت صافح مجفيف عن مسيري حارة أجدامي كني في موي ومغفي ارتعشت وبدت عظامي يوم جف صافح مجفي عن مسيري حارة أجدامي كني في موي ومغفي عن سامي قلب راح وفكر مختفي ما عرفت شو قدامي ولا بعد لي عني مجفي وانحنيت ارجع عن سامي قلب راح وفكر مختفي
بقعتنا غير.
طبعا هذه المناطق كلها مناطق زراعية في دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة دبا، وكانوا أهالينا دائما يمارسوا مهنة الزراعة، وطبعا يوجد بعض المهنة مثل مهنة تربية الأغنام ومهنة الصيد في البحر، لكن في دبا امتازت وفرة المياه، والمياه كانت قريبة متناول يد الإنسان، متر مترين تلاقي المياه موجودة، ومياه عذبة في السبعينات والستينات اللي لاحظناها احنا لين الثمانينات، كانت المزارع فيها كثير من أشجار النخيل، كذلك البيذام معنا الهمبو، فالحمد لله كان الإنسان عنده إنتاج، والإنسان مجتهد بالإنتاج. زراعة كانت معنا هي المصدر الأساسي في مدينة دبا. في مثل يذكر أنه المزارع ميوع، في الزراعة نستخدم المحراث اليدوي المصنوع يدويا، والمحراث اللي يحرث المحاصيل الزراعية عن طريق المواشي. التربة في منطقة دبا أو في مدينة دبا طينية وحصوية، فيوم يتخلل الطين مع الحصى تكون هناك في مسامات تهوية، كذلك تكون أخصب، تكون سهولة لين الأشجار أنها تمد جذورها في باطن الأرض، كذلك التربة الطينية تحفظ المياه عن تنزل إلى جوف الأرض بسرعة.
بقعتنا غير. الساعة 12:30 النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر اللي انفترت الهيور.
الأولى 107.4
حتى كان يقول إنه بيسوي خدمة جديدة.
إيه حتى إذا أنت لك في كذا مجال يقولك.
بس الواحد لازم يدرس المشروع.
إيه يقولك افتح.
سعيد. اقرأ لي مكتوب هني.
ماشي.
لا ما شاء الله عليه مرتب.
يا سلام. هذا صدق مشروع،
بس يبالنا رخصة.
لكن قبل خلنا نسير نسجل الفكرة ولاحقين على الرخصة.
خلاص عيل باكر بسير بإذن الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صورة من الجواز والهوية من ظهرك.
تفضل. هذه صورة الجواز وهذه صورة الهوية.
وقع هنا
إن شاء الله.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بشر.
أبشرك الحمد لله قدمنا أوراق الملكية الفكرية.
ما شاء الله بالبركة بالبركة تستاهل.
ونحن نقول لك بالبركة عليك الفكرة، وإن شاء الله يكون مشروع ناجح، ونصوبنا نحن بندعمك وبنساعدك وبنساعد كل ربعك الشباب في كل المجالات. وياي أمل الملة في برنامج للشباب راي من الأحد للخميس من الساعة 2 وقت العطمة ولين الساعة 4 العصر. للشباب راي، برنامج شبابي حواري وطني.
هلا
الشيخ حمدان.
هذا كله انا غير.
اليوم تحدي كبير.
اليوم التحدي حتى خير
بيننا وبين بشريده.
اقلك اهم شيء الطاقيه ما طاح.
هالشطر عن 100,000 بيت.
حمدانيات.
كيف اودع ساحة الشعار وابعد عنها القصايد ما تودعني لو اودعها القصيدة حس شاعرها يخلي منها سحر يسلب عقل الجمهور اهلا من سمعها الحبيب اللي لها عود الغلا ضامنها الليالي هي معي يا ناس ولا معها كان يامر قلبي الواله عليه وينها المشاعر له مضيعة كأنها مطوعها لين ودعني ونفسي بالفراق أحزنها يا مذيع علوم عشاق المحبة ذعها العلوم اللي ورا قلبي ولا بينها يا عساها تردع العذال وتكنعها المحبة غالية والعاشق يثمنها اشتر سنين الوصل يا زين ولا بعها والطيور اللي تهاجر ترجع لموطنها الليالي بعدتها والغلا رجعها صرت سامر كل نجمة من فقدتك لنها تستر عيوني لفاض الدمع من مدمعها وان شكيت من المفارق اتخيل كانها قالت ان طاعت لك سنين الزمان اوضعها
حمدانيات يوم تتلاقى الروس يجتمع الحب ويظهر الإنجاز واشتلت الهمم
بجهودك براشد وهمتك يشوف اليوم هذه الكفاءات اللي تشرفنا وتشرف أهلهم وتشرف بلادهم وتشرف عالمهم العربي أيضا
وكتبت المخوة والأخوة أغلى معانيها براشد أبو خالد ما يعادلكم حب في قلوبنا صدق إن وجودكم نعمة وشوفتكم عيد وملتقاكم فرح
عليك الخمسين سنة الجاية وأنا ومحمد بن زايد محمد بن زايد هو رئيس الفريق وبقيادته دولة الإمارات ما تتوقف
أنتوا إنجاز الإنجاز والتحدي منكم تعلمنا الوطن والوطنية شكراً معزبنا العود شكراً أبو خالد
راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت ونجدد التحية ونقول تعود أجواء المنافسات للميدان وعقب نسخة مميزة جعلت من ميدان العام غير وهاي السنة بعد بيكون غير اللي بيلتقي المنافسين فيه ولأول مرة في المرموم عسب يتنافسون من جديد على لقب فارس الميدان منافسات أقوى للبطولة التراثية الأولى بطولة فتزاع لليولة 17 في برنامج الميدان اللي يويل بيتنافسون في ركوب الخيل والارتشاب وبيرمون وبعد بيعدون القصيد خلال الحلقة مباشرة ولا تنسوا هاي السنة بيكون في سباحة وبتكون هاي الإضافة الجديدة للتحدي الموعد بيبدأ في 3 ديسمبر والمنافسة في الميدان هاي السنة بتكون في نسخة استثنائية غير ندخل مع أولى حلقات عام 50 لنحتفي به بماضي الأجداد ومستقبل البلاد فمنو بيكون بطل نسخة عام 50 من الميدان العام 17 أو الدور 17 هذا اللي بنعرفه أكيد من خلال متابعتنا للميدان حين مستمعينا ننتقل ونكمل وياكم فقرات راديو البيت وفقرتنا فقرة التغذية واليوم بنتكلم عن معتقدات خاطئة عن السكري من خلال لقائنا مع الأستاذة موزة السويدي خبيرة التغذية مساك الله بالخير أختي موزة
نورها لي مرحبا شحالك
الحمد لله بخير عساك بخير
الحمد لله الله يسلمك الله يعافيك
الله يسلمك اليوم يوم نتكلم عن المعتقدات الخاصة الخاطئة عن السكري وطبعا أكيد تكون منتشرة ومتداولة بين الناس شو أكثر الأشياء اللي تمر عليكم يعني
طبعا وايد أشياء تمر علينا في معتقدات خاطئة لمرض السكري يعني أغلب الناس عندهم معتقدات ويتوقعوا أن فعلا هاي المعتقدات حقيقية بس هاي المعتقدات اليوم راح نقولكم إحنا شو هي المعتقدات وشو الحقيقة منها مثلا في ناس يقول يعني مثلا احنا ممكن نتحكم في بكميات السكر يعني اذا تقللنا السكر في الاكل راح نقدر نتحكم في مستوى السكر طبعا هذا المعتقد خطأ الحقيقة ان احنا كيف نقدر نتحكم في مستوى السكر لازم نتناول الأكل. كميات من السكريات والنشويات مثلا الخبز وانواعه والارز والمعكروني وانواعه والبطاطا عشان نقدر احنا نتحكم في مستوى السكر هاي هي الحقيقة لكن ما نقدر احنا اذا بس قللنا الكميات وما نتناول السكر راح نتحكم في مستوى السكر مثلا في اعتقاد ان في هناك اعشاب تقلل السكر، تودي تحوز السكر. طبعا هذا المعتقد خطأ، ما في أعشاب إن هي ممكن تقضي على السكر وتودي السكر نهائيا. ممكن نصلح لك مستوى السكر لكن مش إنه راح تشل عنك السكر. في اعتقاد ثاني مثلا يقولون الناس اللي عندهم السمنة، واحد ضعيف أو واحد وزنه تمام، بيقول لك أنا ما بيني سكر، لأن السكر هي حق الناس اللي عندهم السمنة. صح؟ لكن هناك حوالي 20% من المصابين بالسكر يكون وزنهم مثالي أو يكون وزنهم أقل عن الطبيعي.
ليش يهم سكر؟
أيه السكر، لأن السكر هو هي عن الأكل اللي إحنا نأكله، شو طريقة الأكل، ممكن هي حتى عن إذا واحد مثلاً عنده مشاكل نفسية، عنده ضغوطات، عنده عدة أشياء. إذا في معتقد مثلاً يقول لك مثلاً إذا أنا التزمت مثلاً هذا بالأدوية بالأكل بالدواء وخافض للسكر، ممكن أنا أكل أي شيء، أو أنا أخذ الأنسولين في وقته، ممكن أنا أكل أي شيء. هذا طبعا اعتقاد غلط، لأن لازم يكون مريض السكر يكون عنده نظام غذائي صحي يحتوي على جميع العناصر الغذائية، يكون قليل الدهون، قليل السعرات الحرارية، وإلى جانب أنه يلتزم بتناول الدواء والأنسولين عشان يتحكم في مستوى السكر.
هي أدوية الأنسولين أظن في نوع اللي هو يسمونه اللي هو يعني اللي يضبط، مو يعني ما يكون هو اللي ما يساعدك انه ضخ
يكون باك يكون منظم،
منظم نعم منظم.
بس أيوة. هذا الانسولين ياخذون النوع الاول، في عندنا النوع الثاني اللي هم ياخذون ادويه.
ايوه،
ان احنا عندنا انواع من السكر، يعني صح. حتى مثلا الحوامل مثلا، اعتقاد اللي يقول مثلا اذا الحامل يالها السكر خلاص ربت وراح عن السكر ما راح يجيها مره ثانيه. لا، لازم هي بعد الولاده تروح تفحص، لانه ممكن يتحول حق سكري السكر.
أيوة.
مثلا الاعتقاد الخاطئ ان يقولون العسل ما دام هو طبيعي ما راح يرفع السكر، لان يحتوي
العسل والتمر والرطب. نعم، ايش يقولون؟
زين، فالعسل طبعا راح يرفع السكر، لان العسل راح يرفع مستوى السكر. ليش؟ اذا احنا متى يرفعها؟ اذا احنا تناولناه بكميه يعني كبيره، اذا هذا تناولنا بكميه كبيره 100% راح يرفع عنا السكر. يعني ممكن اذا ملعقه صغيره مرتين في الأسبوع ما في مشكلة، لكن إذا كلناه كل يوم 100% اللي عندهم السكر راح يرفع عندهم السكر. مثلا يقول عندش اعتقاد يقول يعني مريض السكر ما يقدر يأكل أي شيء من السكريات. يعني إذا واحد عندكم مريض في السكري في البيت يقولون لا تأكل هذا لا تأكل هذا، لا طبعا هذا الاعتقاد خطأ. يمكن لمريض السكر تناول السكريات لكن بشكل معتدل، عشان كذا هو يحتاج حق نظام غذائي يكون متوازن، يكون نظام غذائي صحي. مثلا يقولون مرض السكري لا يعتبر مرض خطير، يعني وايد ناس يقول لا ما يعتبر مرض خطير،
مضاعفاته خطيرة.
أيوة، لكن مرض السكري ممكن يسبب مضاعفات، إنه خطير على الصحة، يأثر على الكلى، على العيون، على عدة أشياء.
بسم الله، أي جرح ما يبرى بسرعة، ممكن معرض لبتر الأعضاء.
في عندك اعتقاد مثلا يقول لك الخبز الأسمر ما دام هو الخبز الأسمر ومنصوح لمرض السكري، ممكن احنا ما راح يأثر على مستوى السكر، ناكل بالكمية النباها. طبعا الخبز الأسمر والخبز الأبيض تقريبا نفس الشيء، معادل الألياف في الخبز الأسمر زيادة. فالخبز الأسمر لازم احنا ناخذ، اللي عندهم سكري ياخذونه بكميات يعني محدودة لهم، اللي أخصائي التغذية كتبها لهم ايش قد هو يحتاج من هاي الخبز، لكن ما ياخذ بكميات كثيرة. لو أخذها بكميات كثيرة 100% راح يرفع عنا السكر. في من المعتقدات مثلا يقول لك، قلنا احنا عن المعكرونية والخبز والأشياء، صح؟
قلنا على الخبز، المكرونة لا. نعم،
انزين، اللي هي من النشويات ترى. المعتقد الثاني انه يقول شي يمكن لمريض السكر تناول الأغذية المخصصة لمرض السكري اللي خالي من السكر، لأن في أكل يكون مخصص لمرض السكر يكون خالي من السكر، فيقولوا ممكن هو ياكله بالكمية اللي يبغي. طبعا هاي الأغذية الخالية من السكر أكيد يمكن نسبتها تكون عالية في السعرات الحرارية، حتى مثلا يكون عالي في النشويات، لازم احنا نستبدلها بالأغذية الغير محلاة. يعني في ترى يكون مثلا أغذية مكتفوكة ما فيها سكر، خالي من السكر، بس هي مسواية فيها سكر انها مفيدة لمرضى السكري.
ليش يكون خالي من السكر؟
الغذائية.
نعم،
اي لازم نقرب عشان نعرف السعرات الحرارية بعد، صح. ونعرف ايش قد فيها نشويات، ونستبدلها بالأغذية اللي تكون غير محلاة. مثلا
السكر، سكر السكر هاك الصناعي الاسامي المختلفه يقولك والله هذا بديل للسكر، فانا عادي مريضه السكر يقدر ياخذ،
ممكن اخذه. لا وكل شيء باعتدال وبحدود. مثلا في ناس يقولون اوكي احنا مثلا اكتشف انه عندي السكر قال خلاص خلي انا اخذ يعني انزل وزني وخلاص، ما دام انا عندي وزن انزل وزني راح يتعدل عندي السكر. طبعا لا، هذه الشيء اني اجب خساره الكثير من الوزن التحكم مستوى السكر، هاي المعلومه طبعا غلط. يعني لو نخسر بس 5% من الوزن كافي لتحسين مستويات السكر بالدم، مو شرط ان انزل وزني بكميه عشان انا اعدل السكر، لا يعني 5% لو احنا نزلنا من وزننا ممكن احنا نتحكم في مستوى السكر.
يعني هو زين الواحد يوصل للوزن وزنه يكون وزنه طبيعي، واكيد هو بيساهم في تضبيط معدل السكر. أيوة. لكن ما بين
اذا كان هو عنده سكري ما راح انه بيتحكم انه خلاص ما اسمه ما بيكون عنده سكر، لا اذا هو عنده سكر حتى لو وزنه طبيعي بيكون عنده سكر. يعني في بيكون عنده
في ناس بعد اقول لك اذا انا امارس رياضه هو مريض او هي مريضه سكري يمارسون رياضه وياخذون من دول منظم السكر، هل يقدرون بالرياضة يستغنون عن الدواء المنظم؟
لا لا، أي إنسان، لأن السكر هو مرض مزمن.
نعم.
يعني مرض هو معانا بيكون. نعم. إحنا نتعايش معه، لكن مثلا ما نروح نسوي رياضة وما نسوي كذا عشان هذا نقلل السكر وما ناخذ دواء، لا. يعني إذا ما دام الطبيب صرف لي الدواء خلاص أنا ممكن لازم أخذ الأدوية، لكن ما بني أقول لا أنا بروح أسوي رياضة بقلل وزني بأخذ أعشاب بأخذ هالأشياء بيعدل، لا الأدوية خلاص. يعني لأن إحنا شوفي عندنا الأنسولين، الأنسولين تفرز البنكرياس يفرز الأنسولين فإحنا نأخذ السكر، إذا الأنسولين والسكر اللي إحنا نأخذه متساويين فهنا عندنا السكر أوكي. لكن أو مثلا في ناس البنكرياس ما تشتغل عندهم ما قاعد تفرز أنسولين، عشان كذي يحطونهم أبر أنسولين عشان يوم يأكل السكر فيعتدل عنده. الناس اللي مثلا ممكن البنكرياس تشتغل بس إفراز الأنسولين تكون بكمية قليلة ما تكفي الحاجة السكر اللي احنا ناخذها بهالطريقة، يعني هو يكون، لكن مو بني انا بوقفها كلها حتى لو انا سويت رياضة انا ما راح اعدل البنكرياس، ما راح اعدل مستوى الانسولين في الجسم.
لكن الرياضة يعني تساعد في ضبط اللي هو التراكمي،
لا ممكن تساعد على انه ما تخلي التراكم يرتفع، ما تخلي السكر يرتفع، وخاصة اذا احنا سوينا رياضة الصبح، يعني رياضة الصباح هاي وايد تساعد.
سبحان الله، ايش معنى رياضه الصبح؟ عشان
احنا ننشط الدوره الدمويه.
نعم. بدك ما له علاقه الاكل ولا انت ماكل ولا ماكل؟
لا مو مو بماكل عادي، سويت نشط الدوره الدمويه تزيد عمليه الحرق عندك. نعم. هنا عندكم اعتقاد ثاني مثلا الفواكه، في ناس يقول الفواكه تحتوي على سكر طبيعي ممكن. أيوة. احنا ناكله ان هي ما راح ترفع السكر. لا، الفواكه ترفع السكر إذا تناولت بكميات كثيرة، وفي فواكه معينة حق مرضى السكري المفروض يأخذونه مثل برتقال التفاح، إذا بغوا يأخذون الموز لأن الموز يرفع السكر نحطيهم نصف حبة موزة، بغوا يأخذوا مثلا العنب يرفع السكر نحطيهم نصف حبة مثلا من 6 إلى 8 حبات عنب حسب حجم العنب.
أيوه.
إذا مثلا التمر، في ناس يبغون يأكلوا التمر ممكن نحطيهم حبة تمر إلى حبتين، لكن ما راح نقول احنا من السنة لازم ناخذ 3، لا احنا ممكن احنا ناخذ حبة واحدة.
نعم.
كل شيء يعني يكون بحدود. مريض السكر يقدر يتحكم في السكر اذا كان نظام الغذائي نظام صحي ومدروس محطين من قبل اخصائي تغذية، لكن مو بهم من نفسه. وفي لاحظنا ان مثلا مرضى السكري، انا انصح كل مريض سكري ان اذا هو راح للدكتور وقال انك انت والله بدايات سكر او انك انت ما قبل السكر او انت سكري عندك، يفضل يمر على اخصائي تغذيه حسب المستشفى اللي هو رايح له عشان ياخذ النظام الغذائي، لان مثل اللي يقول الغذاء قبل الدواء. ففي ناس ياخذون الادويه يقولون ها تغنينا عن الاكل، لا لازم يكون في نظام غذائي
ينتظم ذات الكبار في العمر يقول لك ترى انا اخذ الدواء وياكل ياكل. أيوة. على البركه.
أي هذا الشيء الغلط يسوونه عشان كذا ما ينتظم عندهم السكر. فأنا أفضل كل حد لازم يكون عنده نظام غذائي وماشي عليه صح عشان ينتظم عند السكر وما يكون له مضاعفات خطيرة في المستقبل.
تمام، نحن شاكرين لك، سامحيني لأن الوقت خلص من 3 دقائق.
لا عادي، سامحيني
أختي موز السويدي أخصائي تغذية قوات.
الله يسلمك، مع السلامة.
فاصل مستمعينا وبرد نواصل.
راديو البيت،
راديو البيت.
الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية.
ويا الشاعر والنوخذ حميد بن ديبان ويحاور فهد علي كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
تعالي بتخبرك، مريم ما لها حس، شو مستوي؟
يا بنت الحلال ما أدري بها، من أيام ما أخذ عني 500 ربية وما تأخذ رخصة الغداء إلا وياي، لكن مرة قوها يا أختي حتى السلام وتسلم.
هاي سوت شراتة اللي يقول إن سلمت أنا وناكتي ما علي من رفاقتي.
دوكم انتو شو غص المثل بعد في سالفتنا؟
ما ادري عيا شو يقولون.
قال متى رقيت القصر قال امس العصر.
اي والله صدقت ثرات مو بهينة
على هواك انت عادة. هذا المتوصف ماضي وحاضر ومستشرف.
حمل تطبيق المتوصف على الابل ستور المتوصف وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
من عاداتنا اللي تربينا عليها نفزع المحتاج ونكرم الضيف
ندار الصديق ونحشم الياء، هذا تراثنا اللي تعلمناه وبنحافظ عليه.
راديو البيت،
راديو البيت،
من جمرة الفكر والإحساس
يا شعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصح ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر،
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا،
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
لا لا تتصل لي ولا ترسل لي حروفك، ما ابغي سوى تمسح ارقامي من اللستة، عجز تداريك وامشي رغبة كفوفك، ما فيه درب لك اصبر ذاك ما قسته، اقبل خيانة تجيني تشرح ظروفك، وانت الذي حبنا تحت القدم دسته، جملت كراسة التعبير بوصوفك، لو حسافة قصيد فيك كرسته، أبعد بطيفك عيوني ما تبي شوفك، تراك جرح الخفوق بصدق لامسته، لو كان بعض الخيانة ساكن في جوفك، عذرت قلبي وعاطفته ووسوسته، صحيح أنا كنت أحبك وأعشق طيوفك، ونجيت قلبي برغبة هم ونسته، ورحت يا صاحبي كملت معروفك، شجعت قلبي على بعدك وحمسته، لا يازما ماني بناقص من صدوفك، وش عاد باقي معي يا وقت ما حسته، يا قلب لا تنحني لحد وانا اشوفك، وش لك في بنت فنون الغدر دارسته، عدلك وميلك تساوت والسبب خوفك، من واقع ان يكشف اللي فيه مارسته، والله والله لخليك عقبي تصفق كفوفك، وشرب اللي تغطرس كاس غطرسته، بوقفك في طريق الغدر واطوفك، دام الغدر هو هواك اللي تنفسته، بس انتظر لا تناظر لحظة وقوفك، أخاف أضعف وارد اسمك على اللستة.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
يسخفر قلتي ما تلهجن في داخل المضمار،
تاخذ الاول ولا تعطي مجال.
ولي في الهجم خير الهجم واسبقها بدون قصور أصيلة كل ما لزت لها الضامر تحداها
الأولى
سيف اللي مراني أهل الهجن حداني
إذا قلنا عمار المجد يشهد والجناح يثور
رباك عمار تفعل ما تبى وانت يا حمدان ظنك ما يبين
تروم المستحيل اللي تمنتها وتمناها يغطيها الصفار تقول كانها شعلة من نور
107.4
منكم وفيكم
راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
مرحبا بكم مستمعي ومتابعي راديو البيت ورجعنا مرة ثانية نكمل حوارنا في راديو البيت وصلنا وياكم لفقرة الطفل. فقرة الطفل اليوم بنتكلم فيها عن تجربة وشعور كل حد مر به أثناء الدراسة واللي هي طبعا عند الامتحان يكرم المرء أو يهان ونخاف من الامتحان وهل بنزفت في الامتحان ولا بنسوي شغل عدل في الامتحان. فهاي الأفكار تخلي الإنسان يصاب بخوف من الامتحان، فكيف نخلي عيالنا يتغلبون على هذا الخوف ولا حتى يكون عندهم مناعة أنهم ما يصابون بالخوف؟ هذا نتكلم عليه من خلال لقاء نتكلم عنه في لقائنا مع الأستاذ أنس الحميري إعلامي مستشار أكاديمي وتربوي. مساك الله بالخير أخوي أنس.
مساك الله بالنور أستاذة سماح وجميع متابعين إذاعة الأولى من دبي إذاعة المميزة واختيار موفق دائما كالعادة.
جزاك الله خير أخوي أنس. يعني أقول شعور الخوف من الامتحان هذا ما في حد ما مر عليه، ما في حد سلم منه. الشاطر والكسلان كلهم عندهم خوف، يمكن الشاطر أكثر صحيح. بعد لأنه يكون عنده حس المسؤولية أعلى.
نعم صحيح. طبعا أستاذة سماح يمكن بعد يمكن عانيت انت من الخوف في اول لقاء لك لايف على الاذاعه، اكيد مريتي بنفس التجربه.
طبعا اول لقاء لايف في التلفزيون واول لقاء لايف في الاذاعه. طبعا
نعم صحيح. نعم
تتنافض من الخوف بدال في التلفزيون اول مره.
لا وما شاء الله انت اليوم قدوتنا في المجال الاعلامي بتقديمك وطرحك المميز كالعاده.
تسلم اخوي انس
الله يحفظك.
فليش الخوف؟ يعني هو ليش الخوف عندك؟ حتى لو بتصير تسوي مقابلة حق العمل. نعم. أي شيء بتحس بها الرهبة والخوف يقولون يتهيج.
نعم كل أعضاء الجسم تتفاعل مع الشعور النفسي اللي مر فيها الشخص، كان طالب أو كان شخص بالغ. الخوف من الامتحانات هي حالة نفسية طبيعية يمر فيها أي شخص، لكن الخوف متى تقدر تتغلب على الخوف، متى تقدر تحكم هذا الخوف وتخليه أضعف عنك وانت أقوى منه. طبعا الخوف دائما قبل امتحانات بالنسبة للطلبة الهدف منه أنه يحسسهم بالمسؤولية، الجسم يبدأ يتفاعل ويفرز الهرمونات والأعراض أساس إحساسهم بالمسؤولية، وهذا الخوف يخليهم يدرسون ويذاكرون أكثر ويركزون في دراستهم. طبعا كل شخص كيف يتغلب على هالخوف ويوجهه بالطريقة الصحيحة، فهو موضوع طبيعي جدا عند الجميع كان طالب أو غير طالب، لكن الهدف من هذا الشيء هي زيادة نسبة التركيز لدى الطفل أو الطالب لزيادة التركيز أو المذاكرة على المنهاج الدراسي أو الامتحان.
فالخوف في بعض الأحيان هو إيجابي لأنه يدفعك أنك تذاكر، مثل الخوف من أنك أنت تواجه حيوان مفترس فيدفعك أنك تتحرك وتشرد.
أكيد أكيد. دائما لو تلاحظ أن في أسباب مختلفة هذا سماح بالنسبة للخوف، في أسباب بيولوجية في أسباب نفسية. البيولوجية هي مرتبطة بالجسم، هرمونات وإفرازات خاصة بالجسم مثل التعرق وغيرها من الأمور. أسباب نفسية مثل أن الإنسان ممكن يضع لنفسه عوائق، يقول أنا ما أستطيع، أنا ما بنجح، أنا برتب امتحان أكيد بيكون صعب. هذا الشعور هو أول عدو للشخص نفسه أو عدو للطالب، أنه وضع لنفسه عوائق نفسية أن ما بقدر أجتاز الامتحان ما رب أنجح. هذه العبارات هي تسبب نسبة من القلق للطالب. بالنسبة للأسباب البيولوجية طبعا أي جسم لما يحس بالخوف يبدأ الجسم يفرز هرمون الأدرينالين. هذا الهرمون يزيد من دقات القلب، يزيد من سرعة حركة العضلات، هو خط دفاع للجسم أنه يخليه يتحرك أكثر، يزيد نبضات القلب، ضخ الدم في جميع أجزاء الجسم. لما الهرمون هذا يتواجد في الدم يبدأ الإنسان يحس بالقلق والخوف أكثر. فهذه أسباب البيولوجية والنفسية هي الأسباب الرئيسية لخوف الطلاب بالامتحانات.
طبعا الخوف هذا كل شيء إذا زاد عن حد انجلب ضده. متى نقدر نقول إن في مرحلة من الخوف أو التوتر وصلت أو بلغت مبلغها وبالتالي تبدأ تأثر سلبا على حتى الدراسة، على حتى الأداء في الامتحان، وبالتالي النتائج بتكون يعني سلبية؟
نعم، سؤالك هذا دائما موجه لولي الأمر قبل الطالب، لأن ولي الأمر هو اللي يشوف ابنه إذا قلق أو لا، أو المعلم في المدرسة يشوف الطالب في الامتحان إنه قلق لازم يتصرف ويهدي من عنده. لكن شو الأعراض؟ في يقول لك أنا ما أعرف إن هذا الطالب قلق أو متوتر أو ابني قلق. في أعراض جسدية اللي هي سرعة دقات القلب، جفاف الفم، الإحساس بالعطش، ارتجاف، الشعور بالغثيان وأحيانا القيء، والشعور مثلا تجي آلام في المعدة وغيرها من الأمور. هذه أشياء ملحوظة. في سلوكية، اضطرابات سلوكية تصير مثلا أن الطفل أو الطالب ما يقدر يركز في الامتحان، شوفه ماسك القلم فاقد الذاكرة، الإجابة ضاعت من راسه، يفكر مثلا أسمي مثال أن يعني الورقة كل ما مر المراقب يختل الورقة فاضية ما فيها إجابات، ما يبى حد يشوف أن ورقته فاضية. بعض الطلاب مثلا يوقف عند باب الامتحان وما يبي يدخل القاعة. هذه المظاهر إذا شافها المراقب أو المعلم أو ولي الأمر لازم يتصرف. كيف يتصرف؟ لازم أول شيء يهدي الطفل أو يهدي الطالب، يعلمه أنه يقول أذكار ما قبل الامتحان أو آيات قرآنية تهدئ النفس. أيضا شرب الماء بقدر معين وليس زيادة عن الحد عشان الطالب ما يتواجه مشكلة ممكن يطلب الذهاب لكريمة الحمام. أيضا الوجبة الغذائية، الوجبات الغذائية مهمة جدا، أن لازم ولي الأمر ينتبه إلى يعني هي تركيبة كاملة متكاملة في موضوع تهيئة الطفل أو الطالب للامتحانات. أول شيء يعني لازم يراعي تغذيته سليمة قبل الامتحان، نوم الكافي قبل الامتحان، شرب كمية الماء قبل الامتحان، التهيئة النفسية والذكر وقراءة الآيات القرآنية. أيضا يفضل أن الأب يوصل ابنه لقاعة الامتحان أو أقرب نقطة ممكن يوصلها ويسنده ويقول له كلمات إيجابية ترفع معنوياته، يقول له أنا بكون بانتظارك برا بعد الامتحان. أول ما يطلع الولد بالامتحان، الولد اللي دائما يكون قلق، لا تسأله شو سويت، قلوا له أكيد أنت بذلت مجهود كبير، شو النتيجة اللي أنت حصلت عليها، نحن راضين. عملية سحب الطاقة والتوتر عنده، بعدين الطالب يتكلم عن تجربته في الامتحان ويتكلم عن وضعه في الامتحان أو أدائه.
يمكن من النقط أو الشيء المهم هو الموضوع التحفيز النفسي، لأن نحن مرات يمكن نحن نكون سبب خوف عيالنا، يا الفاشل بتفشل بترسب يا لكن إذا أنا أقول للولد أنت شاطر، حتى لو هو عنده صعوبات تعلم وتعزز ثقته في نفسه، أنت شاطر، أنت قدها وقدود، أنا أدري أنت لو تركز بتنجح، أنا أدري إذا تركز بتجيب درجات عالية. هذا التحفيز الإيجابي بيخلي يمكن نسبة الخوف عنده تبدأ تتلاشى أو تقل حتى.
صحيح، يعني نحن عندنا الاول اول متنمر في المجتمع هو العائله،
هو المجتمع الام.
هاي لما الاب والام والعائله بشكل عام يقول حق ابننا حق شو تذاكر، انت في النهايه بتجيب علامات مثل كل مره اللي هي علامات متدنيه، ليش ما الاب والام يرفع معنى الطفل يقول له انت المره الماضيه على مثلا 60%، المره هذه نبقى 70 و80، ما نبقى 100 نبقى 80 بس. الطالب يحس انه يعني ممكن يتحقق هذا النسبة، أن الموضوع يقدر يحققها. أيضا ونتكلم الآن شو الخطوات اللي يقوم بها أولياء الأمور لتهيئة الولد أو الطفل أو الطالب في الأسرة للامتحان. بقولها بشكل مستعجل عشان الوقت. أول شيء أنه يستعد للامتحان، ممكن الأب أو الأم يساعد الولد على المذاكرة، شرح بعض النقاط الغير مفهومة، الاستعانة بالأخت الكبرى أو الأخ الأكبر، ممكن الاستعانة بمدرسين تقوية من المدرسة أو من المناطق التعليمية لتوفر الخدمة هذه. اثنين موضوع عدد ساعات النوم. المشكلة طلابنا الآن يسهرون لين الفجر يذاكرون لأنه ما خلص المنهج، وهذا يسبب عليه توتر وقلق وما يقدر ينام.
نعم.
عند النقطة الثانية موضوع التغذية الصحيحة، لازم يعطونا مواد غذائية كاملة بعيدة عن الأشياء اللي تسبب ممكن تهيج في المعدة أو مثلا اضطرابات في المعدة، وهذا يكون توتر الطالب في الامتحان بسبب عدم قدرته ممكن لذهاب كريمته للحمام. أيضا ثم ذكرت استبدال الأفكار السلبية بإيجابية، أنت تستطيع، ما في حد، ما في شيء اسمه مستحيل. أيضا موضوع لما الطالب لما يعاني في سؤال معين في الامتحان يقول لك حط القلم، خذ نفس، تنفس بعمق، عيد تنفس، غمض عيونك، تخيل الصفحة اللي فيها الإجابة، بتتذكر نقاط معينة تؤدي إلى الإجابة الصحيحة. أيضا ما تنظر الآخرين، أنت قاعد في الامتحان شفت اللي حواليك متوتر، اللي حواليك قاعد يغش، لا فكر في نفسك، اعزل نفسك تماما. حتى أذكر في بعض الطلاب أثناء مراقبة الامتحان ياخذ أول كرسي مقابل الصبورة، يقول أنا ما أريد أشوف اللي وراي، هذا أركز أكثر، بالذات من الطلاب يبحثون عن الامتياز. أيضا موضوع أنه يوصل لقاعة الامتحان بوقت مبكر، ما يوصل متأخر، لأن وصوله متأخر يزيد التوتر عنده.
نعم.
أيضا أهم شيء إذا عانى الطالب أثناء فترة امتحان من مشكلة معينة ما يتأخر أنه يطلب المساعدة من المراقب. أحيانا المراقب يقول له هذا السؤال ممكن يعطي هنت أو نصيحة أو نقطة معينة تساعده في حل الإجابة بامتياز.
نحن شاكرين لك جزيل شكرا. كنت أقول الأم أول متنمر البارحة ولدي في جملة يكررها، سامحوني بقول الجملة مثل ما هو قالها، يعني بخلي الشبشب يتكلم.
والله
قلت له شو هذا، قال لي 41 يقول. فالأم فعلا أول متنمر تكون على ابنها.
لا شوفي، أمهاتنا وآبانا الله يحفظهم الجيل الذهبي كانوا حريصين على مصلحتنا، فكانوا يستخدمون أسلحة غير محرمة دوليا في تهذيبنا أو تدريبنا أو تشجيعنا على الدراسة. لكن الآن نحن مع المصارحة، مع مصادقة الأبناء، مع الجلوس معهم، مع وجودهم كتف إلى كتف أو بجانبهم، وإن شاء الله نبتعد عن الأمور اللي هذا التخويفية. ولكن ممكن نقول على كنت بعمرك أنا كان شي يعلموني أمي وأبوي، فهذه ممكن جانب من التحفيز. أستاذة صباح
شكرا جزيلا لك أخوي أنس الحميري، إعلامي ومستشار أكاديمي وتربوي، قواك الله.
الله يقويك ويحفظك ويطول في عمرك ومبارك لكم إن شاء الله بهذه الأيام القادمة إن شاء الله باحتفال بيوم الوطن وفي الإمارات، ونقول إن شاء الله كل عام وشعب الإمارات وحكومتها وشعبا بخير وسلامة إن شاء الله
بإذن الله. شكرا جزيلا أخوي أنس،
حياك
الله، يحييك في أمان الله. شكرا لكل طرشة ورسائل، شكرا لكل المتابعين، في أمان الله.
راديو البيت،
راديو البيت.